وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الترجيح بمخالفة العامة، أي إذا تعارض الخبران وكان أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، فلا إشكال في ترجيح أحدهما، أي تقديم المخالف على الموافق. وذكرنا أن في هذا الترجيح عدة مباني، وقربنا المبنى الرابع وهو أن تكون مخالفة العامة طريقا لإحراز ما هو الأقرب للواقع. وبقي هنا مطلبان: المطلب الأول أن هذا المبنى الرابع جامع بين الروايات، أي روايات الباب. والوجه في ذلك أن يقال بأن الأخذ بما خالف العامة لكونه أقرب للواقع يرجع لعدة أسباب، إذ تارة يكون السبب في أقربيته للواقع عدم صدور الموافق للعامة من الأصل، وهو ما أشار إليه السيد الأستاذ دام ظله لأجل رواية ابن أبي عمير. وقد يكون المنشأ في أقربية المخالف للواقع صدور الموافق على سبيل التقية، وهو ما أشارت إليه رواية عبيد بن زرارة: ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية. وقد يكون منشأ الأقربية للواقع أن المخالف أن الموافق وإن صدر عن الإمام وكان صادرا على سبيل الجد وبيان الحكم الواقعي، ولكن لأجل تزاحم الملاكات فإن الخبر المخالف للعامة أقرب منه للواقع. بيان ذلك: كما في مورد صحيحة ابن بزيع، حيث إن في الإتيان بصلاة طواف الندب بعد العصر ملاكا، فلأجل كون الصلاة ذات ملاك ندبي كان بيان هذا الحكم من قبل الحسن والحسين عليهم السلام صادرا لا على سبيل التقية بل على سبيل جد. ولكن لأجل أن الناس أي العامة درجوا عليه واعتبروه سنة كان في تركه ملاك أيضا، وهو ملاك البين والفرز، أي فرز العامة عن الخاصة. فالفعل ذو ملاك ولكن في تركه ملاك، وحيث إن ملاك الترك أهم من ملاك الفعل كان الخبر المخالف شنو؟ أقرب للواقع من الموافق. فلأجل ذلك جعل الترجيح بمخالفة العامة بمناط الأقربية للواقع يحقق جمعا بين الروايات، فإن اختلافها إنما هو اختلاف في مناشئ الأقربية بالنسبة للخبر المخالف. إلا أن يقال ظاهر قوله عليه السلام في المقبولة ما خالف العامة ففيه الرشاد أن الرشاد في رتبة سابقة على المخالفة، لا أن الرشاد يتحقق بالمخالفة. أي ظاهر هذه الرواية أن المخالفة كاشفة عن الرشاد، لا أن الرشاد يتحقق بنفس المخالفة، بل الخبر المخالف رشيد في نفسه وإن كانت المخالفة كاشفة عن رشده، لا أن رشده حاصل بالمخالفة. فلا يشمل هذا التعبير ما خالف العامة ففيه الرشاد مورد صحيحة ابن بزيع، لأنه في مورد صحيحة ابن بزيع حيث قال إذا رأيت الناس شنو؟ إذا رأيت الناس يعملون بشيء فاجتنبه أو يقبلون على شيء فاجتنبه، فإن ظاهرها أن الرشاد يتحقق شنو؟ بالمخالفة، وإلا هو في حد نفسه ليس راشدا، لأنه في حد ذاته ترك لما هو المندوب، لكن بالرشاد عفوا بالمخالفة يكون راشدا. بينما ظاهر قوله في المقبولة ما خالف العام ففيه الرشاد أنه راشد في نفسه، فلا شمول في هذا التعبير لما إذا كانت المخالفة محققة للرشاد. فحينئذ يقال نعم، ولكن لا تنافي بين الروايات، أي الروايات الدالة على الترجيح بمخالفة العامة لأن المخالف رشيد في نفسه، وبين الروايات الدالة على أن نفس المخالفة محققة للرشاد، فإنهما قد يفترقان وقد يجتمعان. أي قد يكون في بعض الموارد نفس الأخذ بالمخالف ذا رشاد من الجهتين، فهو راشد في نفسه والمخالفة في حد ذاتها أيضا رشادون، فلا تنافي بين وجود ملاكين للرشاد كي يحصل تناف بين الأخبار من هذه الجهة. هذا هو المطلب الأول، فماكو معارضة لأن تلك تدل على أن في المخالفة رشاد ولا تنفي الرشاد شنو؟ في رتبة سابقة. وهذه تدل على أنه إذا تعارض خبران، وبعبارة أخرى صحيحة ابن بزيع تدل على أنه في بعض الموارد تكون مخالفة العامة ذات رشاد وإن لم يحصل تعارض بين الأخبار. ومقبولة عمر بن حنظلة تقول إذا تعارض الخبران كانت المخالفة للعامة كاشفة أما هو رشيد فلا تنافي بين المدلولين. المطلب الثاني، حيث ذكرنا الفارق بين الترجيح بمخالفة العامة والترجيح على أساس حمل الموافق على التقية، فلا بد من الفرق بينهما من حيث الآثار العملية، أي أن الفرق بين النظرتين ليس فرقا نظريا فقط بل هو فرق عملي. بيان ذلك أن هناك عدة موارد لا يمكن حمل الموافق للعامة فيها على التقية، ومع ذلك نرجح الخبر المخالف لكونه مخالفا. المورد الأول، ما إذا كان الخبر صادرا عن الأئمة الأوائل الذين سبقوا زمان التقية، كما إذا كان الخبر صادرا عن الأمير عليه السلام أو عن الحسنين، فهو خبر صادر على سبيل الجد وبيان الحكم واقعي، فلا يمكن حمله على التقية. ومع ذلك لو تعارض مع خبر آخر كان الخبر المخالف مقدما عليه بمقتضى المخالفة. لا، ما كانوا يتقوا، يتقوا من من؟ هم بيدهم الأحكام وبيدهم، ما كانوا يتقوا من أحد. والمورد الثاني، ما إذا كان الخبر الموافق للعامة كثيرا بحيث تمنع كثرته شنو؟ حمله على التقية، كما إذا افترضنا أن هناك خبرين، خبر مخالف وخبر موافق، إلا أن الموافق كثير متعدد الطرق والنقل عن أئمة متعددين، فكثرته مانع عرفي من حمله على التقية. إذن فنلجأ للنكتة الثانية، وهي تقديم المخالف لكونه مخالفا لا لأن الموافق وارد على سبيل التقية. والمورد الثالث، ما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله من أن حمل الأخبار على التقية غير صناعي أصلا، باعتبار أنه لا واقع للتقية في أخبار أئمتنا، إما من جهة أنهم ورد عنهم في الأصول كما يظهر من أصول الكافي ما ينافي التقية جزما وبكثرة كاثرة، فإذا كانوا لا يتقون في الأصول وهي الأهم، فكيف يحتمل أنهم كانوا يتقون في الفروع أي في بيان الأحكام مع أنهم لا يتقون في الأصول؟ فصدور هذه الكثرة الكاثرة عنهم في الأصول على خلاف التقية مانع عرفي من حمل الروايات الواردة في الفروع على سبيل التقية، مع أن الكلام في الأصول ألصق بالاحتكاك والمخالفة من الكلام شنو في الفروع. وثانيا إن الأخبار تنقحت في زمان المعصومين عليهم السلام، فكان أصحاب الأئمة أنفسهم يجتنبون الخبر الصادر على سبيل التقية، وكانوا إذا صدر من الإمام كلام على سبيل التقية قالوا لبعضهم اتقاك وأعطاك من عين كدرة، وفي بعض الروايات أعطاك من جراب نورا، فكانوا يجتنبون الخبر الصادر على سبيل التقية ولا يعملون به. فهذا يكشف عن أن سيرتهم قامت على الاهتمام تدوينا ونشرا بالعمل بشنو؟ بالخبر الصادر على سبيل الجد، وأما الخبر الصادر على سبيل التقية فهو مهجور عندهم. وقد عرضت أحاديث أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام على أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام، فأنكر منها أحاديث كثيرة، فالنتيجة أنه مع تحفظ الأصحاب في ذلك الزمن عن الأخبار الموافقة للعامة على سبيل التقية يكون الحمل أي حمل الخبر الموافق على سبيل التقية حملا غير عرفي. إذن فتلخص بذلك أن الصحيح هو أنه إذا تعارض خبران وكان أحدهما موافقا للعامة رجح المخالف بالمخالفة لا لأجل صدور الموافق على سبيل التقية، وتظهر لهذا عدة ثمرات عملية تعرضنا لها. هذا كله بحسب تنقيح الكبرى، وأما بالنسبة إلى التطبيق أي تنقيح الصغرى. نعم، فقد ذكرنا أن لموثق ابن بكير القائل إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. فإن هذا دال على أن مصب المنع هو حرمة الأكل، أي متى ما كان الساتر مما لا يحل أكله كان شنو مانعا من صحة الصلاة. وبإزاء موثق ابن بكير معارضتان معارضان، الأول معارضته برواية قاسم الخياط أو هاشم الحناط، حيث إن هذه الرواية فرقت بين ما يأكل الميتة وما لا يأكل، فقالت: ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلى فيه، وما أكل الميتة فلا تصلي فيه. فيقال مقتضى هذه الرواية أن المدار على شنو؟ أن المدار في المانعية على ما يأكل الميت وما لا يأكل، وليس المدار في المانعية على ما كان محرم الأكل وما لم يكن محرم. وأما حمل ما أكل الشجر والورق على المشيرية فغير عرفي بمقتضى المقابلة، لأنه يقول: ما أكل الشجر فلا، وما أكل الميتة فلا تصل فيه، فإن ظاهر المقابلة أن لأكل الميتة شنو؟ موضوعية، وأنه ما أكل الميت فهو المانع وما لم يأكل فلا مانعية فيه. وحينئذ تكون النسبة بين الروايتين العموم من وجه، لأن الموثق يقول: إن كان محرم الأكل كان مانعا سواء أكل الميت أو أكل الورق، ما يخصنا. ذاك يقول: ما أكل الميت فهو المانع، حلال الأكل أو محرم الأكل، فبينهما عموم من وجه، لذلك يقع شنو؟ تعارض بينهما في مورد الاجتماع. وقد تخلص سيدنا قدس سره عن المشكلة بتضعيف سند رواية القاسم، فقال بأن رواية القاسم الخياط ضعيفة السند، لأن أساسا هذا القاسم الله يهديه ويصلح إن شاء الله، لأن هذا القاسم الخياط هو في حد ذاته مهمل ولا توثيق له. ولكن في الطبعة المشهورة للفقيه هاشم الحناط وليس قاسم الخياط، بل قال في روضة المتقين أن الصحيح كما في الفهرست هو هاشم الحناط، وهاشم الحناط ثقة، وطريق الصدوق إليه طريق صحيح. وأما قاسم خياط فلا توجد له روايات، حتى يقال بأن هناك شخصا اسمه حج قاسم وكان يخيط للثياب مثلا. إذن فالموجود هو هاشم الحناط، والمفروض أن هاشم الحناط ثقة، فهذا من قبيل التصحيح في مقام النسخ، وبالتالي فالرواية تامة سندان. وتخلص عن المشكلة المحقق النائيني قدس سره بأنه نعم، وإن كانت الرواية تامة سندان، إلا أن الموثقة تقدم عليها، لأن الموثقة بالعموم الوضعي، بينما رواية هاشم بالإطلاق، والعموم مقدم على الإطلاق، وقد سبق منا التأمل في ذلك. إذن فهذه المعارضة باقية تحتاج إلى حل، وسيأتي الحل. المعارضة الثانية معارضة موثق ابن بكير بصحيحة سعد ابن سعد الأشعري التي قال فيها يا شيخ إحسان لا تستعجل، العلم كام كام تكة تكة. نعم. عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود السمور. شيخ أحمد جاب صور لهم، لا تريد تعرفوا. أنا كل عمري ما شفت لا سمور ولا هذا، ولكن شيخ أحمد جاب صور للسمور والفناك والسنجاب والثعلب ابن آوى، كل واحد إلى فرد شكل يختلف عن شكل الآخر، كل واحد فرد عين إلى عيون الشكل ما أدري شلون. قال: سألته عن جلود السمور فقال: أي شيء هو ذاك الأدبس؟ بس يبدو من الصورة أنه أدبس مو أسود، اللي جابه شيخ أحمد. أي شيء هو ذاك الأدبس؟ فقلت: هو الأسود. فقال: يصيد؟ قلت: نعم، يأخذ الدجاج والحمام. فقال: لا. يعني شنو لا؟ يعني لا تصلي فيه. فيقال بأن هناك معارضة بين الموثق وبين صحيح سعد، فإن الموثق ظاهر أن المدار على حرمة الآكل وحليته، بينما صحيحة سعد دائرة مدار أنه ممن يصيد أو لا، فإن كان مما يصيد فلا يصلى فيه، حل أكله أو حرم أكله، وإن كان مما لا يصيد فتصح الصلاة، حل أكله أو حرم أكله، فالمدار على الصيد وليس المدار على محرم الأكل، فبين الموثقة وبين صحيحة سعد عموم من وجه. وقد تخلص عن المعارضة بوجوه: الوجه الأول أن يقال بأن صحيحة سعد في نفسها هي معارضة قبل أن تكون معارضة لموثق ابن بكير، صحيحة سعد في نفسها معارضة، معارضة بأي شيء؟ بصحيحة الحلبي. قال في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه. فظاهر صحيحة الحلبي أنه لا بأس بالصلاة في السمور، بينما ظاهر صحيحة سعد الأشعري أنه لا يصلى في السمور لكونه ممن يصيد. زين، كيف نتخلص عن هذه المعارضة حتى نرجع للمعارضة الأولى؟ هنا وجوه التفت إلي جيدا، الشاي بعدين إن شاء الله. الوجه الأول للتخلص من المعارضة، يعني معارضة صحيحة سعد مع صحيحة الحلبي، أن يقال بالتخصيص كما ذكره بعض الأعلام أن صحيحة الحلبي عامة، صحيحة سعد خاصة، تخصص صحيحة الحلبي بها لأن صحيحة الحلبي تقول: لا بأس بالفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، كل لا بأس، بينما صحيحة سعد تقول: السمور فيه بأس. فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، إذن تقدم صحيحة سعد على صحيحة الحلبي بالتخصيص. شنو؟ بالتخصيص. ولكن هذا التخصيص في الروايات الواردة في مقام الإفتاء غير عرفي، والوجه في ذلك. لو قال المولى أكرم زيداً وبكراً وخالداً، وقال في رواية أخرى لا تكرم خالداً، يرى شنو؟ يرى بنظر العرف متهافتين، لأن الأول عام والثاني خاص. يقال إذ لو كان لا يريد الخاص، عفواً، لو كان لا يريد الخاص من الأول لما ذكر اسمه، لما صرح به، فقال أكرم خالداً وبكراً وزيداً، ثم قال لا تكرم خالداً. إمامين؟ شو هم بمنزلة شنو؟ مو منزلة متكلم واحد. شبطلتوا يوم جت للسالفة هذه، بطلتوا، أما هناك تقولوا ماكو إشكال، خصصوا. يوم وصلنا هنا قلت لا، هذول إمامين، واحد هذا إمام مات بالسجن، واحد مات بالمدينة، تفرقوا الأولاد يا زهرة الحزينة، ما الشكل؟ إذن فبالنتيجة، بما أنه في الرواية الأولى وهي صحيحة الحلبي نص على السمور فقال سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعاليم، فقال لا بأس به، أي لا بأس بكل ما ذكرت. فكيف يقول وهو نفسه يقول مثلا في رواية أخرى أو إمام آخر يقول شنو؟ لا تصلي في السمور. فهما متهافتان عرفان، هذا الجمع جمع غير عرفي. على كل حال على تسليم أنه عموم يأتي الكلام، زين، بل الوجه الثاني ما طرحه سيدنا الخوئي قدس سره من تقديم صحيحة سعد، لأن صحيحة الحلبي واردة على سبيل التقية، حيث إن مذهب العامة على جواز الصلاة في جلدي ما لا يؤكل لحمه، من دون فرق بين أن يكون سموران أو فراءان أو سنجابان أو ثعلبان، على أي حال يصح الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه. فبما أن صحيحة الحلبي واردة على سبيل التقية قدمت عليها صحيحة سعد الأشعري. وهذا الكلام تام في صحيحة الحلبي، ولكن إذا نظرنا إلى صحيحة، عفوا، إلى رواية علي بن جعفر لوجود الخلاف في سندها عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك، فقال لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا، فإن ظاهره صحة الصلاة فيه إذا كان ذكيا، وإن كان مما لا يحل أكله. وحمله على التقية غير صناعي، لأن العامة لا يرون للتذكية دخلا، بل المدار على الدباغ، فإنه متى ما دبغ صحت شنو؟ الصلاة فيه، وإن كان ميتتان ومما لا يحل أكله. فتلك الرواية لو صح حملها على التقية لم يصح حمل هذه الرواية على التقية، لأنها من جهة تجوز الصلاة فيما لا يحل أكله لكن تشترط التذكية ولا تكتفي بالدباغة، فلا يصح حملها على التقية. إذن فبالنتيجة هذا الحمل يصح في بعض دون بعض، يأتي الكلام في البقية، والحمد لله.